ويلاحظ في هذا السند كله أنه كله من أوائل المتصوفة، لكنهم الذين لم تختل عندهم العقيدة لكن عندهم شطحات في السلوك والعبادة. المقصود سلوك الصوفية وليس سلوك الأخلاق. أبو القاسم القشيري معروف من كبار المتصوفة الأوائل، ثم كذلك السلمي من كبار المتصوفة الأوائل، ومنصور بن عبد الله كذلك، وهذا الحسن العنبري كذلك، وسهل بن عبد الله التستري من أكابر العباد والنساك الأوائل الذين حصل منهم شطحان. والمقصود أن هذا القول من التستري يدل على أن العباد الأوائل في القرن الثالث، طبعا هو من عباد القرن الثالث، كانوا على عقيدة السلف من حيث العقائد العلمية كلهم، فلذلك نجد بالاستقراء أنهم في القرن الثاني والثالث من أقوى الناس دفاعا عن العقيدة، ومن أحسن الناس تعبيرا عن العقيدة وتقريرا لها، ومن أكثر المسلمين أو العلماء أو أهل العلم أو أهل التقى والصلاح غيرة على العقيدة وردا على أهل البدع. وبه نفهم أن الانحراف العقدي العلمي في الصوفية ما بدأ إلا في القرن الرابع وما بعده. نعم الانحراف في العبادات، الانحراف في المفاهيم بدأ مبكرا، لكن الانحراف العقدي ما بدأ إلا بالطرق، مع بداية الطرق البدعية.
وأما الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط به النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية
بقدرتي.
لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهلية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه.
أي إثبات صفة العلو لله عز وجل، هذا أمر بديهي. إذا قصد بالجهة العلو فهذا حق، لكن تسميتها جهة على هذا النحو الملبس فيها نظر، فنفي الجهة نفي للعلو. أما نفي الجهة بمعنى أن يحصر الله، أن يكون الله عز وجل يحصره شيء من مخلوقاته، فهذا أمر بدهي ولا يحتاج أن يتكلم فيه أحد، لأن لم يقل به عاقل من أجل أن ينفى. نعم.
ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري.
اعتباري يعني في الذهن، يعني افتراضي. احنا نقول في اصطلاحنا أمر مفترض افتراضي، والافتراض لا يبنى عليه شيء، الافتراض توهم. حينما يقول أحد من هؤلاء المبطلين أنه ليس موصوفا بالجهة، يقصد بالجهة شيء في ذهنه، والذي في ذهنه أمر لا يثبت ولا ينفى، إنما هو العدم، الخيال، يعني الخيال. فالجهة ليست أمرا وجوديا، إن قصد بها أمرا وجوديا فمعنى هذا أنه يقصد المخلوقات التي هي الجهة، والأمر الوجودي معلوم أن الله عز وجل لا يوجد في مخلوقات، أمر بدهي بدون أن نقرره. إذن فنفيه نوع من العبث، لكن قد يتوهم بالجهة أمر في مخه، يعني أمر اعتباري افتراضي وهمي، هذا أمر لا تعلق عليه أحكام. نقول لا نعلق أحكام على ما في أوهامك أيها القائل أو أيها المتكلم. نعم.
ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان: أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان صرفه أولى.
هذا ما أشرت إليه سابقا، ذكرت لكم في القاعدة السابقة من أول أن هذه الألفاظ الأصل أنها مبتدعة وتترك لا تستعمل، هذا الأصل فيها، لكن إذا اضطر المتكلم من أهل العلم بها فليتكلم بالحق على جهة التفصيل ولا يترك السامع والقارئ يعني في متاهة. نعم.
أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدع،
يعني بدل ما نقول لا تحيط به شيء من مخلوقاته نقول أنه عز وجل بكل شيء محيط، خلاص تنتهي الإشكال. بدل ما نقول لا يحويه شيء من مخلوقاته نقول اللفظ الشرعي، وهو أن الله عز وجل بكل شيء محيط. هذا قصد بالألفاظ الشرعية، نعتصم بالألفاظ الشرعية أولى وأجدر وأبعد عن الشبهة والفتنة. نعم.
الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبكيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. وإنما توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايد، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
أحسنت، بارك الله. قوله لا مباين ولا محايد، المباين المفاصل عن المنفصل، والمحايد الملاصق والمخالط. هذا السؤال عن سفيان الثوري رحمه الله وإبراهيم بن أدهم، قال يقول: قد سمعت وقرأت عنهما أو أنهما صوفيان، وذلك في كتاب الموسوعة الميسرة لديان المذاهب المعاصرة. طبعا لا يصح نسبة سفيان الثوري إلى التصوف. إبراهيم بن أدهم رحمه الله طبعا بعيد عن التصوف معناه البدعي، لكن عنده يعني بعض مسالك العباد، ومع ذلك فهو بعيد عن التصوف كل البعد، فهو إمام له نهجه الذي هو نهج السلف في العلم والعمل والاعتقاد. أما سفيان الثوري فمعلوم أنه أبعد الناس عن هذه المقولة. يقول بعضهم عدى قول الطحاوي وتعالى عن عمود الغايات والأركان إلى آخر كلامه من الأخطاء التي تؤخذ عليه، فما توجيه ذلك؟ ابن أبي العز في هذا الشرح وجه كلام الطحاوي ووجهه على أحسن المحامل، وهكذا ينبغي أن نحمل كلام أئمة السلف على أحسن المحامل. فبعيد أن الطحاوي وأمثاله من أولئك الأئمة في ذلك العصر يقصدون بهذه العبارات ما يقصده المتكلمون من نفي صفات الله عز وجل، فهو مثبت للصفات. ولذلك ينبغي في مثل هذا الكلام أن نحمل قول الطحاوي بعضها على بعض. الطحاوي رحمه الله في نفس العقيدة هذه قرر الصفات كما قررها السلف، إذن يمتنع أن يكون قصده نفي الصفات وتأويلها كما يقصد المتكلمون بقوله بنفي الحدود وغيره. فعلى هذا اعتبار ذلك من أخطاء الطحاوي نوعا من التجوز والمبالغة، بل الاعتداء والعدوان والظلم. أما أن يقال أخطأ في التعبير فهذا أمر سهل، العلماء قالوا ينبغي ألا يقول في هذا التعبير، لذلك نفس الشارع تمنى أن الطحاوي رحمه الله لم يعبر بهذا التعبير، لكنه حمله على المحمل الصحيح الحسن ورد كلام الشيخ الطحاوي بعضه إلى بعض، فحمل على أنه لم يرد المعنى الباطل قطعا، فعلى هذا ينفع عنه الاتهام. وهل في نفي الغايات نفي الحكمة لله؟ لا. هل في نفي الغايات نفي صفة الحكمة لله؟ لا، هو لا يقصد بالغايات العلة لا يقصد بالغايات العلة والحكمة اللي هي نسميها غاية، يعني نقصد بالغايات غايات المادية الحدود. كيف نفسر قول الشارح لا ينظر إليه المؤمن بالأبصار، لأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك، يبدو أنه ينظر، بس وضع قوسين فصارت كأنها لا. يقول كيف نفسر قول الشارح ينظر إليه المؤمن بالأبصار، مؤمنون طبعا، بأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، ثم هل يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضامون في رؤيتها ولا تضامون؟ ما يظهر لي أن في هذا إشكال. ينظر المؤمنون ينظرون إلى ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وهذا من غير إحاطة ولا إدراك، طبعا إدراك على معنيين، لكنه قيدها بإدراك نهاية فكان تفسير للإحاطة. نعم المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم لكن لا يحيطون به عز وجل، هذا معنى الكلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بمعنى لا تتزاحمون في الرؤية، من وضوحها ولعظمة الله عز وجل لا يحتاج الناس أن يتزاحموا في رؤيته. ولا تضامون لا ينكر عليكم، والله أعلم. قل إلى الطحاوي وقد وصلنا إلى موضوع الإسراء والمعراج صفحة 270. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى.
طبعا ينبغي في مثل هذه الحالات أن يصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يجمع بين الصلاة والسلام. وكره أهل العلم إفراد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فالجمع بينهما هو السنة. وربما يكون المؤلف جمع بينهما لكن سقطت من النسخ، لذلك ذكر أنه في نسخة فصلى الله وسلم عليه، وهذا هو الأولى، وكان الأولى أن يثبت في المتن. نعم.
المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته.
هذه قاعدة في سائر أمور الغيب، في سائر أمور الغيب، ونحن إلى تقعيدها في هذه المسألة أحوج، لأن المعراج حدث في عالم الشهادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غيب بالنسبة لنا، فمن هنا نحتاج إلى تقعيد هذه التذكير بهذه القاعدة في مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات، وأعظمها ومن أعظمها بعد القرآن المعراج، فإنها من الأمور التي حدثت فعلا وهي حق، وحدثت من باب الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم والمعجزة له، وهي غيب، وحكمها الإيمان بها والتسليم، ما ثبت منها يؤمن به ويسلم به ولا يشتغل بكيفيته، ما يقال كيف صعد، كيف عرج، كيف أسري به، كيف ركب، إلى آخره. نعم.
وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء.
طبعا إذا جاءت اختلف الناس هنا فلا تعني اختلاف أهل الحق، يعني الناس عموما بما فيهم الذين شذوا في الآراء أو الذين زلوا من أهل العلم أو من نسب إليهم قول ولم يثبت أو أهل الأهواء، يعدون من جملة القائلين عند التفصيل، لكن القول الذي يعارض الكتاب والسنة يرد، وإن ذكر فإنه يرد. نعم.
فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه.
هذا القول أولا لم يثبت بطريق صحيح، لذلك قال الشارح فقيل، وبعض العلم الذين نقلوها أيضا من كتب الآثار أحيانا يكون عزي هذا القول ونسب هذا القول، فهذا القول لم يثبت، وإذا ثبت فإنه محمول كما سيذكر الشارح بعد قليل، محمول على أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أما القول بأن الإسراء مناما فهذا شاذ كما سيأتي تفصيله، لا يصح أبدا، وهو خلاف قول الجمهور، بل أجمع اتفق أئمة السلف المقتدى بهم في الدين على أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء به كان بجسده وروحه. نعم.
لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ وبين سائر الروايات.
طبعا أيضا هذا القول لا يثبت، الإسراء إنما كان مرة واحدة، وكما سيأتي سبب هذا القول الاضطراب في حديث شريك، وحديث شريك أهل العلم لم يعتدوا به لأنه فيه نوع اضطراب وقوله وفي زوائد شاذة عن روايات الثقات، فلا يؤخذ به في أمر غيبي. فعلى هذا الإسراء يقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وإنما حدث مرة واحدة. نعم.
وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
هذه الجمل التي ذكرها والأحوال كلها واردة في أحاديث، أو جملتها واردة في أحاديث صحيحة. فقد اقتصر أو حاول المشارح رحمه الله أن يسرد ما صح من قصة الإسراء والمعراج، وترك ما جاء في بعض الروايات الضعيفة، لا سيما أن الوضع حول الإسراء والمعراج كثير جدا، حتى أن بعضهم قد يوصل حكايات الإسراء والمعراج التي لم تثبت إلى المجلد أو أكثر. أما ما ثبت فهو القليل، وأكثر ما ذكره بل سائر ما ذكره هنا مما صح. نعم.
وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه.
طبعا هذا في المعراج. في المعراج، نعم. وقوله
ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه 2 على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي
طبعا هذا ورد في البخاري لكنه من حديث شريف، يعد هذا من مشكلات النصوص، من مشكلات الأثار، لكنه ينبغي أن يؤخذ بالقبول في الجملة ما دام ورد صحيحا. وأهل الحديث الذين هم أعلم منا بالرواية والدراية قبلوها، فالأولى ألا يتكلم فيها، تؤخذ بالتسليم، والله أعلم. نعم.
وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر.
وهناك أمور أخرى أيضا معلومة بالضرورة، يعني كل عقل سليم يسلم بها، وهو أنه لو كان الإسراء والمعراج في المنام ما كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لما أنكره المشركون، لأنه لو قال بأني حلمت أو رأيت في المنام والرؤيا أني فعلت وفعلت ما أنكروا عليه، لأنه من باب الرؤى والأحلام. فلما كان الإسراء والمعراج بالجسد اشتد نكير المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يسلمون ولا يصدقون. ثم أن الإسراء والمعراج لو كان بالروح ما احتاج إلى براق أصل الإسراء، أما المعراج فليس على صح أنه لم يكن بالبراق. لو كان الإسراء بالجسد بالروح فقط، يعني إسراء منام، ما احتاج إلى البراق. وهكذا سائر مشاهد الإسراء التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم يدل سياقها على أنها بالجسد والروح، ولو كانت في الروح فقط لما كان لها اعتبار ولما كانت إعجازا ولا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت فاصلا بين المؤمنين والكافرين، ولا كانت معنى للولاء والبراء بين الحق وفاصلا بين الحق والباطل، ولما استعمل المشركون ما استعملوه من التهكم والاستهزاء وإلى آخره، ولما احتاج إلى أن يقال لو كانت مناما لما احتجنا إلى أن نسمي أو يسمى أبو بكر بالصديق، لأن هذا أمر يصدق به جميع الناس. من ادعى أنه يعني أو قال أني حلمت البارحة وفعلت ما يستطيع أحد أن ينكر عليه أنه حلم، لأن أمثالهم تضرب أوهاما في مخه أو في راسه. لكن نظرا لأنها حقيقة وبالجسد والروح فإنها صارت لها هذه اللوازم الضرورية. نعم، والله أعلم.
فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل
طبعا قبل تنتقل المسألة هذه، طبعا أيضا مما ينبغي أن الإيمان بمثل هذه الأمور الغيبية لا يتوقف على معرفة الحكمة. الإيمان بجميع مسائل الغيب بما في ذلك الإسراء والمعراج وما حدث فيه من مشاهد وأحداث لا يتوقف الإيمان به والتسليم به على معرفة الحكمة أبدا، لأن هذا أمر حدث وكان على سبيل الإعجاز والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، فلا داعي أن نقول لماذا ذهب إلى بيت المقدس ولماذا مر على السماوات السبع على هذا النحو ولماذا تردد بين موسى وربه إلى غير ذلك من الأمور التي هي من باب الترف العلمي الذي لا ينبغي أن يسلكه المؤمن، بل أحيانا تكون من باب ما نهى الله عنه من السؤال عن أمور لا يجوز السؤال عنها. فالتماس الحكمة في هذه الأمور لا يتوقف عليه شيء. نعم.
وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره.
من هذه الوجوه أن هذا التفصيل اللي حدث، الذي حدث كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى السماء وينتقل من سماء إلى سماء إلى فوق، سماء الدنيا عن القلق الأقرب ثم الثانية وفوقها والثالثة فوقها والرابعة والخامسة إلى السابعة ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عند ذلك قرب من ربه عز وجل، فهذا كله دليل على العلو الذاتي لله سبحانه، العلو الذاتي لله سبحانه. ثم ما ورد من عبارات صحيحة في المعراج ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد وأنه في صعود إلى ربه، دل هذا بالضرورة على علو الله عز وجل بذاته. ثم القرب قد ورد في النص الصحيح، كذلك هذا دليل على علو الله عز وجل وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه في علو الله، ثم أنه دليل على العلو الذاتي. وكذلك التردد ما ورد من أن موسى من أن محمد صلى الله عليه وسلم تردد بين الله بين موسى وبين الله بين الله عز وجل وبين موسى، هذا التردد دليل على العلو الذاتي لله عز وجل، وغير ذلك مما هو ضرورة في قصة الإسراء، مما يعد ضرورة في إثبات العلو. وهذا من الأمور التي تصرف التأويل في العلو، لأن الجهمية أنكروا العلو مطلقا ووصفوه بمعاني أخرى، وكذلك تبعة المعتزلة، ثم جاء المتأخر أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فأنكروا العلو الذاتي لله سبحانه، ومن هنا اضطروا لتأويل الاستواء واضطروا لتأويل النزول واضطروا لتأويل المجيء كما يليق بجلال الله عز وجل، واضطروا إلى لوازم أخرى كثيرة، بل كثير من إنكار أفعال الله عز وجل وتأويله وإنكار صفات الله الذاتية وتأويلها كثير منه إنما حدث بسبب إنكار العلو والاستواء. ولذلك عد كثير من أهل العلم إنكار الاستواء هو أول بدع الجهمية وأنه مفتاح التأويل والتعطيل، ومن أنكر الاستواء سهل عليه أن ينكر غيره، وكذلك لوازم الاستواء والعلو. طبعا المتكلمون يقولون العلو هو العلو المعنوي، مع أن العلو المعنوي بدهي لا يحتاج إلى تقريب، العلو المعنوي يحتاج إلى مثل هذه النصوص، أليس كذلك؟ العلو المعنوي لله عز وجل لا يحتاج إلى تقرير هذه النصوص، إنما العلو الحسي الذي ربما تشتبه فيه العقول هو الذي يحتاج إلى تقرير على نحو إثبات الاستواء وإثبات الفوقية لله سبحانه وإثبات أفعال الله عز وجل التي لها اقتران بالعلو كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك، فإنها دلالة قاطعة على العلو الذاتي لله على مالك جلاله سبحانه من غير توهم صورة ولا توهم التشبيه والتمثيل. فالله سبحانه يثبت له الكمال المطلق من كل وجه على ما يليق بجلاله دون أن يرتبط ذلك بما في الأذهان في عالم الشهادة وفي واقع المخلوقات. نعم. الحوض
قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
إذن الحوض حوض حسي بوصف أوصافه التي ذكرت. طبعا هناك من أنكر الحوض، لكنهم قلة من شذاذ الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الزنادقة، فالذين أنكروا الحوض شذاذ، حتى في كثير من الفرق، كثير من الفرق تثبت الحوض. نعم.
وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم.
طبعا اختلف في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، لأن الرافضة اتخذته ذريعة للقول بتكفير الصحابة، وزعمت أن هذا يعني ردة الصحابة أو كفرهم، وقد كذبوا. فإن الحديث عند أهل العلم محمول على معاني كثيرة، منها أن هذا ينصرف إلى أهل الردة، أهل الردة الذين كانوا دانوا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فلما مات رجعوا عن الإسلام، فمنهم من مات مرتدا، فينطبق الحديث على طوائف منهم، ومنهم من قال إنما ينطبق الحديث على طوائف من الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لم يحدث منهم أهواء والافتراق، وأن كلمة أصحابي أو صيحابي لا تعني الصحبة بالمصطلح المعهود، إنما تعني التبعية والإيمان به. وبعضهم قال أن هذا الحرمان هذا يقع في طائفة من الأمة يحرمون من ورود الحوض، لكنهم لا يحرمون من الجنة، لا يعني ذلك أنهم لا يريدون الجنة، إنما يحرمون من ورود الحوض فقط لأفعال فعلوها اقتضت ذلك، وغير ذلك مما قاله العلم، وهو بعيد كل البعد عما ذكره الرافضة وغيرهم، لا سيما وأن عدالة الصحابة وأنهم من أهل الجنة في الجملة، وأنهم أيضا توفي والرسول صلى الله عليه وسلم عنهم راض، هذا مما اتفق عليه سلف الأمة، ليس محل إشكال. ثم إن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم لم يكن على مقالة الرافضة يعم، إنما كان في أناس، هؤلاء الأناس قد يكونون أفراد قلة، قد يكونون من المنافقين، قد يكونون يتظاهرون بتبعية النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكونون ممن خالفوا في بعض الأمور أو أذنبوا ذنوبا فاقتضى ذلك حرمانهم من الحوض دون أن يحرموا من الجنة، أو يكونوا من هذه الأمة ولا يلزم أن يكونوا ممن صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، إلى آخره مما ذكرته وما ذكره العلم، فليرجع إلى شروحهم في ذلك. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
هذا فيه دليل على التفسير الذي فسر به بعض السلف النص السابق وأمثاله، من أن المقصود الأصحاب من الأمة، لأن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب له، وأن ليس المقصود الصحابة بالضرورة. نعم.
ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله، ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم.
طبعا هذا التفسير قد عارضه بعض أهل العلم، أي الاستنتاج من أن الحوض في العرصات قبل الصراط قد عارضه أهل العلم، وأيضا ردوا هذا الاحتجاج، وقالوا أن الاختلاج عن الحوض والرد على العقاب لا تعني الرد عن الإسلام جملة، إنما تعني الإحداث في الدين أو ارتكاب بعض المنهيات، مما اقتضى حرمانهم من الحوض، ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من أهل النار أو لا يكونوا من أهل الجنة. بعض أهل العلم قال أن هذا ليس فيه دلالة على أن الحوض قبل الصراط، بل قالوا أن الحوض بعد الصراط، وإن كان الذين تجاوزوا الصراط كلهم من الناجين، فإن نجاتهم لا تعني أنهم بالضرورة يريدون الحوض، فقد ينجي أناس من أو يكونوا من أهل الجنة وينجون من الصراط، لكنهم يحرمون من شرب الحوض لأسباب أخرى، والله أعلم. ومع ذلك ورد كلام كثير، هل الحوض يورد مرتين، مرة في المحشر ومرة بعد الصراط، أو أنه حوض واحد ويكون بعد الصراط أو قبل الصراط، كل هذا ليس فيه دليل قاطع، لكن يحتمل أن يكون الحوض بعد الصراط، وأن هؤلاء الذين اختلجون بعد أن تجاوزوا الصراط يكونون من أهل الجنة، لكنهم يحرمون بسبب ذنوب ارتكبوها، يحرمون من الشرب، وأن الاعتداد على العقاب لا يعني الردة الكاملة عن الإسلام، إنما ربما يعني الابتداع نحو ذلك، والله أعلم. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والربراب من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء، انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
أحسنت، بارك الله فيك، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يرد حوض رسوله صلى الله عليه وسلم. نستأنف القراءة في شرح الطحاوية، لكن قبل القراءة كنا بالدرس الماضي بدأنا بموضوع الشفاعة، وما مر من الكلام عن الشفاعة يحتاج إلى شيء من التقعيد والعنصرة، أشير إلى بعض ذلك بإيجاز. فأولا ما يتعلق بتعريف الشفاعة سبق الحديث عنه، لكن نحتاج إلى شيء من ذكر معاني الشفاعة اللغوية ليتحدد المعنى الشرعي بشكل أدق. الشفاعة في اللغة من الشف، وأحيانا يقال الشفع وهو ضد الوتر، والشفع هو الزوج من العدد أو من الأشياء، فالواحد وتر ومن ضاف إليه يعد شفعا. ومن معاني الشفاعة الزيادة والانضمام والإضافة والاقتران والمعاونة والمساعدة، والشافع هو المعين، والمشفع هو الآذن بالشفاعة، هو الذي تطلب منه، يطلب منه الشافع الحاجة أو ما يشفع به، والمشفع هو الذي يؤذن له بأن يشفع، أو يطلب منه، تطلب منه الشفاعة. المشفع هو الذي تطلب منه الشفاعة، بمعنى يطلب منه أن يشفع عند غيره. وكذلك الذي يؤذن له بالشفاعة. أما المشفع فهو الآذن، والذي تطلب منه الحاجة، الحاجة هي موضوع الشفاعة. الشفاعة من حيث تفصيلاتها أنواع كثيرة، فهي من حيث الحكم مثبتة ومنفية، ومن حيث الزمان شفاعة في الدنيوية وشفاعة أخروية، ومن حيث الأحكام لها تفصيلات كثيرة سأتحدث عنها بعد قليل. أما أنواعها من حيث الحكم وهو أنها مثبتة ومنفية، فالمقصود بذلك ما يحدث من الشفاعات، وإلا فالشفاعة الشرعية، الشفاعة التي ورد بها الشرع كلها مثبتة، بمعنى أنها مقبولة إذا توافرت شروطها. والشفاعة المعنية في الكتاب والسنة هي الشفاعة التي توافرت شروطها وهي المثبتة، وهي التي تكون يوم القيامة من من يأذن الله لهم، وتكون لمن أيضا يأذن الله ويرضى بأن تكون لهم الشفاعة كما سيأتي تفصيل. أما الشفاعة المنفية فهي المردودة، وهي الشفاعات البدعية، الشفاعات التي يفعلها الكفار والمشركون وأهل البدع لكنها لا تنطبق عليها الشروط الشرعية، كالاستشفاع بالحي فيما يتعلق بمصيره يوم القيامة، استشفاع بالحي فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة، فإن الأحياء لا يستطيعون أن يشفعوا فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة في الحياة الدنيا، إنما تكون يوم القيامة لمن يأذن الله له. كذلك من الشفاعات الممنوعة المردودة الشفاعة بالأموات فيما يتعلق بمصائر العباد يوم القيامة، ونحو ذلك مما سيأتي ذكر شيء من أصنافه. أما من حيث أحكامها فكما قلت فلها أحكام، فللشفاعات في الدنيا أحكام وللشفاعات في الآخرة أحكام. أما الشفاعات في الدنيا فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. أما الجائز فأوله ما يتعلق بشفاعات الناس في دنياهم فيما يتعلق بنفع بعضهم لبعض فيما يقدرون عليه، وهو ما يسمى أو منه ما يسمى عند الناس الوساطة، فهذا أمر جائز إذا لم يكن فيه ظلم ولا تجاوز لحدود الشرع ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام، فإذا وافق الشرع فهو جائز، بل إنه من أبواب الحسبة ومن الأمور التي يلتمس فيها الأجر من الله عز وجل، لأنها نفع للناس، ونفع الناس من أعظم أبواب الخير. فهذه مسألة تسمى شفاعة تجوزا ولا تدخل في الشفاعة الشرعية المعنية في الكتاب والسنة إلا فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية، يعني ليست من الشفاعة الدينية التي تتعلق بمصائر العباد يوم القيامة أو بحظوظهم الغيبية، فإن هذا أمر لا تدخل فيه الشفاعة. أما الشفاعة الشرعية المتعلقة بمصائر العباد فإن منها ما هو جائز، ومن صوره أولا الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا يدخل بالتوسل، أو أنه إلى معنى التوسل أقرب، لكن تجوز بعض العلم تسميته شفاعة، كما أن أهل الأهواء سموه شفاعة و أدخلوا فيه شفاعة الآخرة، بمعنى أنهم خلطوا بين الشفاعة الجائزة الدنيا وتوسعوا بها حتى أدخلوا فيها الشفاعات الممنوعة في الدنيا والممنوعة في الآخرة، فمن هنا سمي هذا النوع من التوسل شفاعة، أي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والمقصود به التوسل بدعائه، التوسل بدعائه. وقد يسمي بعض الناس التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم توسلا وشفاعة، وهذا فيه تجوز وفيه أيضا خروج عن الحد الشرعي بمعنى الشفاعة ومعنى التوسل. فرق بين التوسل والتبرك، بينهما وجوه اقتران ووجوه افتراق، لكن التبرك بالمعناه الواسع الذي يفهم عند الناس لا يدخل فيه كثير من الصور التي تعمل الآن. التبرك الشرعي أكثر الصور التي تعمل الآن لا تدخل فيه. بمعنى المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاستشفاع به في حياته بمعنى طلب الدعاء منه، وهذا حدث كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، من صوره دعاءه للأعمى، ومن صوره دعاءه صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة، ودعائه لأمته، ودعائه لأصناف من الخلق، فهذا استشفاع مشروع. مسألة التبرك سيأتي الكلام عنها في درس قادم. المهم بمناسبتها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بذاته وبأشيائه المباشرة في حياته، لكن بعد وماته، بعد مماته لا يجوز التبرك بما انقطع من آثاره، وآثاره كلها انقطعت. الصورة الثانية من الشفاعات الشرعية الجائزة في الدنيا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح أو نحوه، أو نحوه، بمعنى أنه يجوز أن تقول لغيرك ادعو الله لي، لكن بشرط ألا يكون ذلك على جهة الاعتماد على دعاء الغيب، وأن يكون لمناسبة، بمعنى أن لا يكثر منه الإنسان، إذا أكثر منه اتكل على غير الله، وأيضا ترك السبب المباشر وهو اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل بعبادته ودعائه، والتي هي أوجب الواجبات على العباد على كل عبد. لكن إذا جاء لذلك مناسبة فإنه يشرع للإنسان أن يجوز له أن يطلب من غيره من الصالحين ومن المؤمنين من المسلمين أن يدعو له إذا اقتضى الحال ذلك، كان يكون المقام مقام ضرورة، أو المكان مكان فاضل، أو الزمان زمان فاضل، أو نحو ذلك. كذلك من صوره التي هي أعم من ذلك كله الاستشفاع بدعاء، أو الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه، الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه. وبعض هذه الأمور تدخل من باب التبرك المشروع، وبعضها يدخل من باب الشفاعة، وبعضها يدخل في باب الوسيلة أو التوسل، وبعضها يدخل في باب الحوائج العادية التي ليست من جوانب العبادة أو من أمور العبادة. وعلى هذا فالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انقطع، والاستشفاع بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالرجال الصالحين بعد وفاتهم أو فيما لا يقدرون عليه كذلك ممنوع، وكذلك الاستشفاع بأي أحد من الخلق حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه هذا ممنوع، وهو من الشفاعة المنفية. ويدخل في الشفاعات الممنوعة في الدنيا الاستشفاع بالأشياء، الأشياء كالأحجار والأشجار وغيرها، فإنها لا تشفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى من الذين يعلقون الاستشفاع بهذه الأشياء على الآخرة، بمعنى أنهم يقولون نستشفع بها الآن لتشفع لنا يوم القيامة، فإنهم بذلك يقعون في الشرك. أما في الآخرة فإن الشفاعة كذلك منها ما هو الجائز ومنها الممنوع. أما الشفاعة الجائزة فلها هي التي تتوافر شروطها كما ورد في الكتاب والسنة. أولا أن الشفاعة لا تكون إلا عند الله عز وجل، لا يحدث بين الخلق شيء من انتفاع بعضهم لبعض، لا تكون إلا عند الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يشفع عنده الشافعون، وهو الذي يأذن لمن يرضى عنه ولمن يرضى له. ثم لا تكون الشفاعة ثانيا، لا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وثالثا لا تكون الشفاعة إلا برضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. فعلى هذا الكافر لا يشفع، ومن لا يرضى الله عنه لا يشفع، وكذلك الكافر لا يشفع له ولا يأذن الله بالشفاعة له، لأن الله عز وجل بعدما وصل الكافرين بصفاتهم الرئيسة، وهو أنهم لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يؤمنون باليوم الآخر، قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمقصود أن الشافعين الذين يتوهم شفاعتهم لا تنفع، وكذلك الشافعين الذين يرضى الله شفاعتهم لمن رضي عنه لا تنفع شفاعتهم لهؤلاء الكافرين. ولذلك لم يرد أنه تثبت الشفاعة للكافر أبدا يوم القيامة على الإطلاق، إلا فيما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف له من عذاب جهنم، نسأل الله السلام. وهذه شفاعة لا تتوافر فيها صفات الشفاعة، لأنه لا ينجو بها من النار. ما عدا هذا النوع من الشفاعة فإنه لا يجوز، ولم يكن أو لا يحدث ولم يرد في الشرع. وكل ما يزعمه أهل الباطل وأهل البدع من شفاعات يدعونها لأشخاص أو لفئات أو لطوائف أو لجمادات أو لأي نوع من المخلوقات، تخرج عن هذه الشروط وهذه الضوابط، فإنها ليست صحيحة وتدخل في الشفاعة المردودة المنفية. والشفاعة من حيث الأشخاص أيضا أو من حيث الأنواع، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. الشفاعة المطلقة هي ما ثبت من أن جميع الأنبياء وكذلك طوائف من المؤمنين وكذلك جميع الرسل والملائكة يشفعون لطوائف من أهل التوحيد غير مسمين ولا يعرف أحدا منهم بعينه. والشفاعة المقيدة منها ما قيد بالنوع منها ما قيد بالشخص. أما الشفاعة المقيدة بالنوع فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأما الشفاعة المقيدة بالأشخاص فإنا لا نعرف منها إلا ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من العذاب، والباقي كله شفاعات من تدخل في الأنواع. كذلك بالنسبة للشافعين منهم ما هو شفاعته مطلقة ومنهم ما شفاعته مقيدة أو مسماه وبعضهم مطلقة. فمثلا ورد أن الأنبياء جميعا يشفعون وأن الرسل يشفعون وأن الملائكة يشفعون دون تحديد لأحد بعينه، وورد أن المؤمنين يشفعون دون أن يحدد أحد بعينه، لكن ورد في بعض النصوص ثبتت وأغلب أهل العلم يثبتها أن طائفة من المؤمنين لهم شفاعة خاصة وهم الشهداء. كذلك ورد أن نوعا من أبناء المؤمنين أو أبناء المسلمين يشفعون، وهم الأطفال الذين يموتون قبل سن البلوغ، أطفال المسلمين الذين يموتون قبل سن البلوغ أي قبل التكليف، إذا احتسبهم أهلهم فإنهم يشفعون. كذلك وردت بعض الشفاعات المقيدة المخصصة مثل شفاعة القرآن، شفاعة الصيام ونحو ذلك من الشفاعات التي لا يجوز إثباتها إلا لمن ثبتت له أو لما ثبتت له. أما ما يدعيه أهل الأهواء وأهل البدع من إطلاق الشفاعة وصرفها لمن يهوون فهذا باطل، وهو نوع من بل أكثره يدخل من أنواع الشرك، يدخل في أنواع الشرك، فما كان منه صرف للدعاء لغير الله عز وجل وطلب النفع من غيره فهو شرك، وما كان منه يدخل في التبرك فهو على درجات، وما كان منه يدخل في التوسل فهو على درجات، منه ما هو شرك ومنه ما هو بدعة مغلظة ومنه ما هو دون ذلك. الله أعلم. والآن نستأنف قراءة الدرس، قد وصلنا إلى صفحة 294 إلى قوله أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين.
الشارح هنا ذكر صورة من صور الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا، وكأنه أراد هذه الصورة مثال على قاعدة، أراد أن تكون هذه الصورة أو ما يشبهها أمثلة على قاعدة، وهي أن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره قد يقصد به الاستشفاع بذاته، فإذا كان هذا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذاته وسيطة أمام الله عز وجل فهذا لا أشك أنه باطل، وإذا كان المقصود به اعتبار ذاته مباركة يكون الاستشفاع من باب التبرك فهذا جائز في حياته صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقصود بالاستشفاع بذاته أي الاستشفاع أو الاستشفاع به، إذا كان المقصود بالاستشفاع به الاستشفاع بدعائه وهو حي فهذا حق وجائز، وكذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشفع بذاته تبركا، لا يتبرك بذاته، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بذاته، إنما يتبرك بدعاء بمعنى يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء فقط. نعم.
أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق.
هذا إذا كان المقصود القسم، والغالب على يعني فهم الأولين قبل أن يعني تضعف معالم اللغة في أذهان الناس، كان الغالب في مثل هذا الإطلاق أن يقصد به الإقسام أو الحلف أو الحلف بحق نبيه، كأنه يقسم بالحق، لكن قد يراد بكلمة بحق نبيك يعني أن مجرد الاستشفاع بدون إقسام، لا تكون الباء للقسم، تكون الباء سببية، قد يقصد بالباء أن تكون سببية، وهنا قد لا يكون قسم، لكن الشارح غلب المدلول اللغوي العام عند الناس في مثل هذه الألفاظ، وهو أن يقصد به الإقسام أي الحلف، الحلف. نعم.
والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله،
وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي
وعلى هذا، فإن قول القائل بحق نبيك أو بحق فلان من الصالحين أو غيرهم يكون فيه نوع من الاعتداء في الدعاء من جانب، وأيضا من التوسل البدعي من جانب آخر. أما أنه اعتداء في الدعاء فلأنه سأل غير حقه، غير حقه. وأما الأمر الثاني فلأن حق الشخص المسؤول به حقه له، لأن الله عز وجل ضمن حقوق العباد، والله عز وجل ضمن إجابة الدعاء إذا انتفت الموانع. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أو كل إنسان له عمله، فمن هنا حق الغير له، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يسأل الله بحق غيره، لا سيما أن الله عز وجل وعده بأن يفي له بحقه. فإذا المشروع لكل إنسان أن يسأل بحقه هو، لأن الله وعد السائلين، وهذا الذي يدعو هو من السائلين. ولأن الله عز وجل جعل حقوق العباد لا تتعداهم، حقوقهم يوم القيامة لا تتعداهم، كل إنسان له عمله وعليه وزره. فإذا السؤال بحق الآخرين سوء أدب مع الله عز وجل، واعتداء في الدعاء، وظلم للآخرين، ثم إنه ينبئ عن جهل، ينبئ عن جهل، لأن الذي يسأل بحق الغير لم يعرف حقيقة ما وعد الله به عباده، ثم إنه لم يقدر لها حق قدره، ثم إنه اعتدى على حقوق غيره الذين جعلت حقوقهم حقوقهم أو جعل الله حقوقهم لهم. إذن لا يجوز، بل لا يشرع، بل يكون من البدعة وأحيانا ربما يصل إلى الشرك، أن يسأل الإنسان حق غيره أو بحق غيره، أو يتعلق إيمانه ورجاؤه وطمعه بحق غيره. نعم.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم، وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان. فإن
هذه العبارة هي التعليل لجواز مثل هذا الدعاء حتى لو لم يثبت النص. الحديث الذي أورده ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى هذا لا يعتد باستدلال به على سبيل الجزم والقطع، إنما يستأنس به. لكن من حيث يعني من حيث الرجوع، وإذا رجعنا إلى قواعد الشرع في مسألة الدعاء والتوسل والشفاعة، وجدنا أن الإنسان إذا سأل ربه بحق السائلين على اعتبار أنه هو من السائلين وأنه سأل ربه فعلا، فعلى هذا يكون مشروع، لأنه اتخذ أو تعلق بالوسيلة التي شرعها الله، وهي الدعاء لله عز وجل وما وعد الله به عباده أو ما وعد الله به الداعين. إذن كلمة بحق السائلين قد تجوز، لكن فيها نوع يعني التواء في الدعاء، وإن جهزت ففيها نوع التواء في الدعاء، لأن الإنسان يجب أن يثق بوعد ربه عز وجل، وإذا عمل عملا صالحا فإنه وسيلة إلى الله، فعليه أدعو بالأدعية المأثورة، والله عز وجل علام الغيوب، يعرف أن هذا الإنسان له رصيد من الطاعات وله رصيد من فعل الخير، فلا يعني يلزم بل لا ينبغي الإنسان يتكلف في الدعاء بحيث يتعلق مثل هذه العبارة بحق السائلين. هذا إذا كانت ما ثبتت شرعا، أما إذا ثبتت فلا بد من قبولها، لكن يظهر الله أعلم أنها لا تثبت أو أنها ضعيفة، وعلى هذا فتكون جائزة، لكن الأولى أن الإنسان ينصرف إلى الأساليب الواضحة في الدعاء وإلى الأدعية المأثورة. نعم.
بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى
لماذا كان من الاعتداء في الدعاء؟ لأنه طلبه بحق الغير أو عن طريق الغير، وكأنه ما وثق بوعد الله له، هذا من ناحية، والناحية الأخرى أنه كأنه ما عرف، أو في الغالب أن من يفعل هذا يجهل الأصل الشرعي المعلوم، وهو أن لكل إنسان ما عمل ولا أحد ينفع غيره، فإذا هو نوع من الاعتداء، لأنه اعتداء على حق الآخرين، ولأنه أيضا فيه نوع من عدم الثقة بالله عز وجل، وذلك كله اعتداء. نعم.
وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين.
طبعا قوله هذا يقصد به ما ضربه مثلا قبل، وهو بحق فلان أو بحق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. نعم.
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع.
وعن العبادات بخلاف الأحكام، بخلاف الأحكام يعني الأحكام الأصل فيها السعة، والأصل فيها الاجتهاد والإباحة، أمور الحلال والحرام الأصل في الأشياء الإباحة، لكن العبادات بالعكس مبناها على التوقيف، أي موقوفة على ما ورد في الشرع،